أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما بالنسبة إلى الحكم الواقعي النازل به جبرائيل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لو سميناه حكما. كان الكلام فيما عقب به الشيخ الأعظم رحمه الله على كلام المحقق الحلي رحمه الله، وحاصل تعقيبه أننا نتساءل: ما مراد المحقق رحمه الله من عدم الدليل دليل العدم؟ هل أراد مرحلة فعلية وتنجز الحكم، أم أراد مرحلة عليكم السلام، أم أراد مرحلة الحكم الواقعي؟ ارتأى الشيخ الأعظم ابتداء أن مراد المحقق رحمه الله مرحلة الفعلية والتنجز، وبين بما تقدم في الدرس السابق. وأما إذا كان مراد المحقق رحمه الله مرحلة الحكم الواقعي، بمعنى أن عدم الدليل دليل العدم، يعني أن عدم الدليل دليل على عدم الحكم واقعا وعند الله. فعدم الدليل دليل على عدم الحكم الواقعي عليكم السلام. ففيه يعني أما إذا كان مراد المحقق مرحلة الحكم الواقعي، ففيه أن الاستدلال حينئذ بقوله: وإلا يلزم التكليف بما لا طريق إلى العلم به، وهذا يستلزم تكليفا بما لا يطاق. فحينئذ هذا الاستدلال غير تام. إذا كان مراد مرحلة الواقع، فاستدلال المحقق بقوله: وإلا يلزم التكليف بما لا طريق إلى العلم به، وهو يستلزم تكليفا بما لا يطاق، هذا الاستدلال غير تام. لماذا؟ وذلك عليكم السلام لأن الحكم الواقعي لأن الأحكام الواقعية لا تدور مدار علم المكلفين وجهلهم عليكم السلام. علمنا أم لم نعلم؟ علمنا أم لم نعلم الحكم الواقعي ثابت، هناك حكم واقعي. فإذا يعلم من هذا أيضا، يعلم من هذا أيضا أن مراد المحقق رحمه الله مرحلة الحكم الفعلي والتكليف الفعلي للواقعي. ثم بعد ذلك عليكم السلام جاء رحمه الله مستدركا لمطلب، قال رحمه الله: هذا بالنسبة إلى الحكم الفعلي، يعني إذا كان مراد المحقق مرحلة فعلية التكليف وتنجز الحكم. وعرفتم في الدرس الماضي أنه لا فرق حينئذ بين عام البلوى وغيره، ولا بين الخاصة والعامة، ولا بين الأصول والأخبار. وأما إذا كان مراد المحقق مرحلة الحكم الواقعي، يعني عندما قال عدم الدليل دليل العدم، أراد دليل على عدم الحكم الواقعي. فحينئذ شو يقول الشيخ رحمه الله؟ يقول إذا كان مرادك مرحلة الواقع، عند ذلك كيف تستدل بأن هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم التكليف بما لا طريق إلى العلم به، وهذا رح يستلزم تكليف ما لا يطاق، لأن الأحكام الواقعية لا تدور مدار علم المكلف وجهل المكلف. علمنا أم لم نعلم، الحكم الواقعي ثابت وهناك حكم واقعي. بعد هذا الاستدلال رح يكون غير تام. قال: وأما بالنسبة إلى الحكم الواقعي النازل به عليكم السلام، النازل به جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله، لو سميناه حكما بالنسبة إلى الكل، وهذا على مبنى المخطئة، على مبنى المخطئة يسمى ذلك الحكم الواقعي اللي هو نازل به جبرائيل على النبي. وقلنا في الأمس، قلنا هو ذلك الحكم الذي تم إبلاغه للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله بتوسط الأمين جبرائيل، ولكنه لم يتم إبلاغ سائر المكلفين. ولكن على مبنى المخطئة هذا يسمى الحكم الواقعي، يسمى حكم بالنسبة لمن؟ إلى الجميع، لا اختصاص فقط بمن؟ بالنبي الأعظم. لو كان المراد الحكم الواقعي، قال: فلا يجوز استدلال المحقق الحلي على نفي ذلك الحكم الواقعي بما ذكره المحقق من لزوم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به. ليش لا يجوز الاستدلال بهذا؟ قال: لأن المفروض عدم إناطة التكليف بالعلم. علمنا أم لم نعلم، التكليف الواقعي لا يناط ولا يدور مدار العلم والجاهل. نعم قد يظن من عدم وجدان الدليل عليه، يظن بعدمه. ثم جاء الشيخ رحمه الله واستدرك على ذلك بقوله: نعم. وحاصل استدراكه أن المحقق الحلي رحمه الله في كتابه المعارج عليكم السلام، في كتابه المعارج استدل على إثبات أصالة البراءة بقانون التكليف بغير المقدور. وكلام المحقق في المعارج قرأناه، استدل على إثبات أصالة البراءة بقانون التكليف بما لا يطاق أو بغير المقدور. من استدلاله هذا نستكشف أن مراد المحقق رحمه الله نفي الفعلية. غاية الأمر أنه لو قطع النظر عن هذا الاستدلال فربما أحيانا يكون نفس قانون عدم الدليل وعدم وجدان الدليل على حكم من الأحكام بعد الفحص واليأس ربما أحيانا يكون نفس قانون عدم الدليل يكون ماذا؟ دليلا ظنيا على عدم الحكم واقعا، يعني يظن، قال نعم قد يظن من عدم وجدان الدليل على ذاك الحكم يظن بمن؟ يظن بعدمه، أي بعدم الحكم في الواقع. لو قطع النظر عن هذا الاستدلال فربما يكون نفس قانون عدم الدليل وعدم وجدان الدليل بعد الفحص واليأس يكون دليلا ظنيا على نفي الحكم واقعا، ولكن بشرطين. الشرط الأول، يعني متى يحصل للباحث الظن بعدم الحكم الواقعي؟ مين؟ من نفس عدم وجدان الدليل، من نفس قانون عدم الدليل، متى يحصل الظن بعدم الحكم الواقعي؟ إذا توفر شرطان، ولكن مع شرطين. الشرط الأول أن تكون المسألة عامة البلوى، ولكن هذا بمجرده غير كاف، بل لا بد من ضمن الشرط الثاني، وهو الظن بعدم المانع من نشر ذلك الحكم. الظن بعدم المانع من نشر ذلك الحكم، والمانع إما من ناحية الشارع كأن سكت المولى لمصلحة، أو من ناحية الأئمة الأطهار عليهم السلام حيث سكتوا للتقية مثلا، أو من ناحية أصحاب الأئمة عليهم السلام وتابعيهم حيث سكتوا إما للخوف على أنفسهم أو للخيانة كما يحصل من بعضهم، فهم مو كلهم صاروا أئمة بمجرد أنه صار صحابي للإمام، كما الآن عندنا من الرواة ورد التضعيف في حقهم. وعلى أي حال فلا بد من انتفاء جميع هذه الموانع، وعندها فالمسألة عامة البلوى. والشرط الثاني هم يكون ينضم الظن بعدم المانع من نشر ذاك الحكم، راح الباحث فحص إلى أن حصل لديه اليائس، يحصل لديه ظن، وعندها فمن نفس عدم الدليل يظن بعدم الحكم والتكليف في الواقع. هذا التوجيه وهذا الاستدراك وهذا البيان اللي بينه في الاستدراك النعم، إلا أن الكلام والتأمل في هذا الظن، وهذا استدراك منه رحمه الله على الاستدراك، يعني هذا إلا استدراك على قول نعم اللي قبل قليل قررناه، هذا التوجيه اللي تقدم، إلا أن الكلام والتأمل في هذا الظن. أولا، من قال بأن هذا الظن حجة؟ أليس الأصل الأول في باب الظنون حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل، والدليل على حجية هذا الظن ما هو؟ نشك في حجيته، وقد قرأتم في مباحث الحجة في الأصول، وقد قرأتم في مباحث الحجة أن نفس الشك في الحجية كاف في عدم الحجية، أن نفس الشك في حجية شيء كاف في ماذا؟ كاف في عدم حجيته. وثانيا، أن هذا المطلب الذي ذكر في الاستدراك، أن هذا المطلب مما لا ربط له بأصالة البراءة اللي هي محل بحثنا. ليش؟ وذلك لأن أصل البراءة حجة من باب حكم العقل بعدم التكليف ظاهرا في مورد عدم الدليل عليه، لقبح نظرا لقبح التكليف والمؤاخذة بلا بيان. ومعلوم أن حكم العقل هذا قطعي لا ظني، قطعي لا ظني، ولم يكن اعتبار أصل البراءة من باب الظن بعدم الحكم الواقعي، حتى يكون لهذا الظن دخل بأصل البراءة. فما ذكر في الاستدراك لا ربط له بأصالة البراءة العقلية. وثالثا، أن هذا المطلب الذي ذكر في الاستدراك، يعني الاستدرك، أن هذا المطلب مما لا ربط له بمسألة التكليف بما لا يطاق، حتى تكون هذه المسألة دليلا على ما نحن فيه. ليش لا ربط له بمسألة التكليف بما لا يطاق؟ حتى تكون هذه المسألة، مسألة التكليف بما لا يطاق، دليلا كما شنو؟ كما استدل به منه المحقق رحمه الله في المعارج، حتى تكون هذه المسألة دليلا على ما نحن فيه. وذلك لأنه بناء على هذا التوجيه، يا توجيه، هذا التوجيه اللي وجهناه وين؟ في الاستدراك، هذا اللي وجهه الآن في المقطع نعم. وذلك لأنه بناء على هذا التوجيه، قانون عدم الدليل ناظر إلى الحكم الواقعي، قانون عدم الدليل مرتبط بمن؟ بمرحلة الحكم الواقعي. إيه، ما احنا شلون وجهنا؟ قلنا من نفس قانون عدم الدليل يصير عندنا ظن بمن؟ بعدم الحكم واقعا. فإذا هذا القانون مرتبط بمن؟ ناظر إلى من؟ ناظر إلى الحكم الواقعي فارجة. بينما قانون التكليف بما لا يطاق ناظر إلى مرحلة تنجز الحكم، مرتبط بمرحلة فعلية الحكم، يعني في مقام الظاهر يقدر المكلف يطيق هذا التكليف لو ما يطيقه، ما له علاقة، ما ناظر إلى الحكم الواقعي. فأين هذا القانون مما نحن فيه؟ فأين هذا القانون مما نحن فيه؟ هذا ثالثا. ورابعا أن هذا المطلب، أن هذا المطلب الذي ذكر في الاستدراك مما لا ربط له بكلام المحقق رحمه الله، مما لا ربط له بكلام المحقق، إذ لم يكن في كلامه رحمه الله في المعارج، إذ لم يكن في كلامه في المعارج دلالة ولا إشارة إلى الفرق بين عام البلوى وبين غيره. ونحن من قرينا كلماته في المعارج خرجنا بها نتيجة، ذكرنا الحاصل أن الشيخ المحقق رحمه الله في المعارج أصلا حتى ما ذكر هذا التفصيل، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن أن هذا التفصيل ذكر بين في قاعدة أصالة البراءة لو يذكرها في قانون عدم الدليل. أصلا قلنا في المعارج لم يتعرف للتفصيل، إذ لم يكن في كلامه رحمه الله في المعارج دلالة ولا إشارة إلى الفرق بين عام البلوى وبين غيره. بينما هنا بالتوجيه إيش قال؟ قال أنه يظن بعدم الحكم في الواقع وعند الله تعالى بشرطين، الشرط الأول أن تكون المسألة ماذا؟ عامة البلوى. وين هذا في كلام المحقق في المعارج؟ ماكو أصلا لا دلالة ولا إشارة إلى الفرق بين عام البلوى وبين غيره، بل المستفاد من كلامه رحمه الله، بل المستفاد من كلامه رحمه الله أنه ناظر إلى مرحلة التنجز، مرحلة الفعلية، واستدلاله إنما هو لنفي التنجز والفعلية لا لنفي الواقع، لا لنفي الحكم الواقعي، بل في كلامه رحمه الله إشارة إلى عدم الفرق بين عام البلوى وغيره. هاي معلومة جديدة نضيفة على ما تحصلنا إليه عندما قرأنا كلامه في المعارج، بل في كلامه رحمه الله إشارة إلى عدم الفرق. ومرة شلنا نقول يا لسان بلسان أنه إشارة ماكو إلى الفرق، لا الآن شو نقول؟ بل في كلامه رحمه الله إشارة إلى عدم الفرق بين عام البلوى وبين غيره. كيف؟ لأن عدم جواز التكليف بما لا يطاق، لأن عدم جواز التكليف بما لا يطاق جار في عام البلوى وفي غيره، يعني المولى الحكيم لا يجوز له أن ماذا؟ أن يكلف عبده بما لا يطاق. إن هذا لا يجوز بس بعام البلوى، لو لا بعد الحكم الشرعي بما هو حكم شرعي، التكليف بما هو تكليف. فإحنا من خلال استدلال المحقق الحلي بقانون منه، بقانون عدم جواز التكليف بما لا يطاق، إيش راح نعرف؟ راح نعرف أنه في كلامه أكو إشارة إلى عدم الفرق بين عام البلوى وغيره، لأن عدم جواز التكليف جار بما لا يطاق جار في عام البلوى وفي غيره. وعلى ضوء هذه الحسابات أولا ثانيا ثالثا رابعا، وعلى ضوء هذه الحسابات فنقول، سواء راح يروح الشيخ رحمه الله راح يروح على المحدث السرابادي. ليش راح على المحدث السرابادي؟ لأن المحدث إجا بعد ما نقل كلام المحقق، إجا حقق كلام المحقق، إجا حقق كلام المحقق. وش ذكر في تحقيقه لكلام المحقق؟ ذكر تفصيل مو، وقال أن المحقق الحلي مفصل بين عام البلوى وبين غيره. وعلى ضوء هذه الحسابات فنقول ما أفاده، هذا خبر بعدين يجي إن شاء الله، ما أفاده المحدث الاسترابادي بعنوان وتحقيق كلام المحقق، يعني تحت هذا العنوان ما أفاد من ماذا؟ هسه يجي خبر ما أفاده، العفو يجي من بيانية مال ما أفاده، مو الخبر مال المبتدأ. ما أفاده المحدث الاسترابادي بعنوان وتحقيق كلام المحقق من وجود تفصيل في البين، وأن المحقق مفصل. مو هيك اللي أفاد المحدث؟ إسا خبر المبتدأ ما أفاده المحدث شنو؟ ما أفاده المحدث الاسترابادي تحت عنوان وتحقيق كلام المحقق من وجود تفصيل في البين وأن المحقق مفصل. فأولا، هذا اللي أفاده المحدث الاسترابادي، أولا غير تام في حد نفسه، هذا الكلام من المحدث في حد نفسه غير تام. وذلك ليش غير تام في حد نفسه؟ وذلك لأن عموم البلوى بمجرده غير كاف، بل وإنما عدم المانع، وإنما عدم المانع من نشر الحكم أيضا شنو؟ أيضا لازم. مو قلنا الشرط واحد ما يكفي؟ عموم البلوى بمجرده غير كاف، لا بد من ضم ماذا؟ من ضم الظن في عدم المانع. فأنت شلون تقول أنه تفصيل بين عام البلوى وغير عام البلوى، وهذا عام البلوى بمجرده كاف لمن؟ كاف للبراءة. لا، ليس الأمر كذلك. وذلك لأن عموم البلوى بمجرده غير كاف، غير كاف، وإنما سلمكم الله، وإنما عدم المانع أيضا لازم. هذا أولا. وثانيا أن كلام المحدث رحمه الله أجنبي عن مراد المحقق قدس سره. فأولا كلام في حد نفسه غير تام يحتاج معونة، وثانيا أن كلامه أجنبي عن مراد المحقق رحمه الله. وذلك لأن كلام المحقق في مقام نفي الحكم الفعلي، بينما كلام المحدث في مقام بيان نفي الحكم الواقعي. فمراد المحقق شيء وكلام المحدث ناظر إلى شيء آخر. إذن ما أفاده المحدث الاسترابادي تحت عنوان تحقيق كلام المحقق، وأنه هناك تفصيل والمحقق رحمه الله مفصل، لا يمكن المساعدة عليه. قال رحمه الله: نعم قد يظن استدراك، قد يظن، مين يظن؟ آلية الظن، من يحصل هذا الظن؟ يقول آلية حصولنا هذا الظن من هاي الآلية، من عدم وجدان الدليل، من نفس قانون عدم الدليل وعدم وجدان الدليل على حكم من الأحكام بعد الفحص واليأس يحصل الظن بمن؟ هاي بعدمه جار ومجزوم متعلق بمن؟ بيظن. نعم قد يظن بعدمه، أي بعدم الحكم واقعا ظن يقول يحصل، لكن بشرطين. الشرط الأول لعموم، نقرأ هذه الكلمة على نسخة لعموم وليس على نسخة بعموم، لعموم البلوى به. لكن شنو؟ قال لا بمجرد العموم، بمجرده غير كاف، بل لا بد من ضم الشرط الثاني. شنو هو الشرط الثاني؟ قال بل مع الشرط الثاني، بل مع ظني عدم المانع عن نشر ذلك الحكم في أول الأمر. هسه هذا المانع عن النشر لو من ناحية الشارع، لو من ناحية خلفائه والأوصياء صلوات الله عليهم، لو من ناحية ماذا؟ أصحاب الأئمة. قال إما من ناحية الشارع أو خلفائه عليهم السلام، أو من وصل إليه، أي الأصحاب والتابعين. وعلى أي حال لا بد من انتفاء جميع هذه الموانع. زين، وعندها إذا المسألة عامة البلوى ومنا أكو ظن بعدم الموانع عن نشره، ما كفد مانع عن نشره، ليش إذن ما بين من ذلك؟ يقول يحصل الظن، هذا من قانون عدم الوجدان، من قانون عدم الدليل، يصير ظن عندنا بعدم الحكم في الواقع. خب، هذا التحليل، هذا الاستدراك. يجي الآن الشيخ رحمه الله بقوله لكن هذا استدراك على هذا الاستدراك. لكن هذا الظن أولا لا دليل على اعتباره،
على وجود الأحكام في الواقع. وجود الأحكام في الواقع عليه شنو ذن أو الاحتمال أو أكون دليل خاص
به؟ إيه يعني يقول أنا من
حتى لا يكون معتبرا في مقابله الظن.
لا من نفس قانون عدم الدليل وعدم وجدان الدليل، يقول يصير عندي ظن بمن؟ ظن بعدم الحكم في الواقع.
بعد هذا الظن غير معتبر.
هسه يجي لا قبل هذا، قبل لكن بين هذا التحليل الشيخ استدرك، قال يصير ظن بعدم الحكم في الواقع، يعني ما يجي علي إشكالنا المتقدم، فلا يجوز الاستدلال على نفي بما ذكره المحقق. هذا إشكال المتقدم في أول الدرس، يقول ذاك إشكالنا يجي بدون هذا الاستدراك. الآن هو استدرك، قال نعم قد يظن
موجود لكن هذا الظن غير معتبر.
لا قبل لكن ظن أكو الآن، بعدنا ما قرينا لكن، وكأنه ما مقررين الخارج إحنا الساعة ما ندري. فهو إجى استشكل قال وأما بالنسبة للحكم الواقعي ففيه أشكل، لو ما أشكل. بعدين إجى هاي الباية الأولى، الباية الثانية نعم قد يظن، إيه ظن يصير بعدم الحكم الواقعي، خلص نقطة. إجى الآن قال لكن استدراك على هذا الاستدراك.
هذا غير معتبر لكن هذا هو راح يبينه.
إيه.
لكن على وجود الأحكام في الواقع شو دليل عليه؟ فقد احتمال أو الظن. ذاك الظن معتبر لكن في مقابله أكو ظن على عدم وجوده. هذا الظن غير معتبر.
إيه هذا.
شو الدليل على وجود الأحكام في الواقع؟
عندنا خذيك أدلة العامة شيخنا، الأدلة العامة على أن هناك أحكام في الواقع ولا يشترك فيها العالم والجاهل ولا تناط بعلمي وجهل المكلف.
من جهة شرب التتون يعني
ها؟
هذا مستوى في شرب التتون حرام أو حلال به اشتباكه في شرب التحريمية.
نعم.
بعد شنو الدليل على وجود الحكم في الواقع بالنسبة إلى هذا الموضوع؟
إيه فحينئذ ماكو دليل. ذاك إحنا هنا شيخنا ما جاء إحنا نبين على أنه قضية الدليل وأمثال ذلك. إحنا الآن الساب بالشبهة التحريمية الأصولي يقول ما عندي دليل، يقول أنا أبحث هنا في مقام الظاهر في المنابع السال أربعة عند المشهور أو الخمسة عند المحقق الحلي، فإذا ما وجد الدليل عند ذلك ماذا يجوز لي أن أرتكب، والطرف المقابل يقول لا أنا كن أحتاط وأتوقف. الآن الشيخ رحمه الله مرة قال لعل مراد المحقق الحكم الفعلي وبين، قال إذن هنا ماكو فرق بين عامل بلوى وغير عامل بلوى. الآن يقول إذا كان مراد مرحلة الحكم الواقعي، يعني عدم الدليل دليل على عدم الحكم، مو دليل على عدم وجود دليل، لا عدم الحكم في الواقع،
عدم وجود الدليل في الواقع،
لا 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 لا، عدم الدليل دليل على عدم الحكم في الواقع، يعني حكم ماكو في الواقع. فيجي هنا يقول هذا لا، أولا استشكل عليه، ثم بعد ذلك يقول ظن يصير بعدم الحكم في الواقع، بس هذا الظن مو حجة. قال لكن هذا الظن لا دليل على اعتباره. من قال بأن هذا الظن حجة حتى أنا شنو أتمسك به وأقول أن إذن ماكو حكم في الواقع؟ ثانيا ولا دخل له قلنا لهذا المطلب بمن بأصالة البراءة التي هي من أدلة العقلية، لأن كل قررناه من الخارج بعد حتى لا يصير هناك. وثالثا ولا ربط لهذا المطلب بمسألة التكليف بما لا يطاق، لأن قانون عدم الدليل ناظر الحكم الواقعي، بينما قانون عدم التكليف بما لا يطاق ناظر علما إلى مرحلة الفعلية والتنجز. ورابعا ولا ربط له بكلام المحقق، إذ لم يكن في كلام المحققين دلالة ولا إشارة على الفارق بين عام البلوى وغيره. وعلى ضوء هذه الحسابات قال فما تخيله المحدث تحقيقا لكلام المحقق، يعني تحت عنوان وتحقيق كلام المحقق، قال أولا أن هذا في حد نفسه غير تام، قال مع أنه غير تام في نفسه، يعني أولا صيغة مع أنه يعني مضافا إلى هذا، أولا أن هذا الكلام في حد نفسه غير تام. لماذا غير تام؟ لأن العموم عموم البلوى بمجرده غير كاف، وإنما عدم المانع عن نشره أيضا لازم. وثانيا أن هذا الذي أفاده المحدث أجنبي عن مراد المحقق بالمرة، كلام المحقق في مقام نفي الحكم الفعلي بينما كلام منه المحدث في مقام نفي الحكم الواقعي. ثم قال نعم قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة، وهذا استدراك من الشيخ رحمه الله يشير به إلى مطلب، مو استدراك على هذا الاستدراك، لا يشير به إلى مطلب، وهو أن المحقق الحلي رحمه الله ذكر في المعتبر، سعفنا المعارج راح المن إلى المعتبر، ذكر الشيخ المحقق في المعتبر أن من أقسام الاستصحاب استصحاب حال العقل، أو فقل استصحاب البراءة السابقة، استصحاب البراءة السابقة. وحينئذ فنقول خذ كلام المحقق هنا وراح يشيرنا إلى مطلب، وحينئذ فنقول كما أن عدم الدليل بنفسه أحيانا يكون دليلا ظنيا على عدم الحكم واقعا اللي بيناه، غاية الأمر أن هذا الظن غير حجة، غاية الأمر أن هذا الظن غير حجة، كما يحتاج فكذلك، كما أن عدم الدليل بنفسه أحيانا يكون دليلا ظنيا على عدم الحكم واقعا غاية الأمر أنه ليس بحجة، فكذلك أحيانا بتوسط استصحاب البراءة الأصلية يظن بعدم الحكم الواقعي، يظن بعدم الحكم الواقعي. ولكن هذا منه يعني ظننا بعدم الحكم الواقعي بتوسط منه، بتوسط استصحاب البراءة السابقة، ولكن هذا لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقق، والذي يكون مرتبطا بمن؟ إن قانون التكليف بما لا يطاق مرتبط بمن؟ والذي يكون مرتبطا بمقام الفعلية، بمرحلة الفعلية، بل من يا بابشا إذا هذا الظن بعدم الحكم الواقعي مو من هذا الباب، لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقق والذي يكون ناظرا علما إلى مرحلة الفعلية، بل من باب أنه قبل الشرع كانت براءة للذمة، والآن أيضا بحكم العقلي يظن بعدمه، والآن أيضا بحكم العاقل يظن بعدم التكليف، فنحكم بالبراءة. هذا هو استصحاب حال العقل، استصحاب ما قبل الشرع، استصحاب ما قبل الشرع، استصحاب البراءة السابقة، بل من باب أنه قبل الشرع كانت براءة للذمة، وأما الآن فأيضا بحكم العقل يظن بعدم التكليف، ونحكم بالبراءة. غاية الأمر أن البراءة الحاصلة من هذا الطريق، الحاصلة من هذه الآلية، تعد وتكون من الأمارات الظنية لا من الأصول العملية. هذا استدراك وأشار لهذا المطلب. قال نعم قد يستفاد نعم قد يستفاد من كلام المحقق في المعتبر، هكذا لاحظوا مو كلامه في المعارف، نعم قد يستفاد من كلام المحقق في المعتبر حيث ذكر للاستصحاب ثلاث أقسام، والقسم الأول منه شنو؟ استصحاب البراءة السابقة. لذا قال قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة شنو يستفاد؟ الظن بها، يعني الظن بالبراءة فيما بعد الشرع كما سيجيء عن بعضهم. يصير عندي ظن بمن؟ يصير عندي ظن بعدم الحكم في الواقع، لكن هذا الظن بعدم الحكم في الواقع لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقق اللي هو راجع علما إلى مرحلة الفعلية، بل من باب أنه قبل الشرع كانت براءة، والآن أيضا بحكم العقل يظن بعدم التكليف، فنحكم بالبراءة. ومن هنا يعلم أن تغاير القسمين الأولين من الاستصحاب باعتبار كيفية الاستصحاب. إلى هنا المحقق رحمه الله في المعتبر ذكر أقساما ثلاثة للاستصحاب. القسم الأول استصحاب حال العقل، بين قوسين استصحاب البراءة. القسم الثاني قانون عدم الدليل. القسم الثالث مو محل الكلام. لحد الآن توصلنا وحصلنا على ما به الاشتراك بين هذين القسمين من أقسام الاستصحاب، يعني بين الاستصحاب حال العقل وبين قانون عدم الدليل، بين القسم الأول والقسم الثاني. لحد الآن حصلنا على ما به الامتياز، ما به الاشتراك ما بين القسمين استصحاب البراءة السابقة وقانون عدم الدليل، وهو شنو ما به الاشتراك؟ هذا اللي ذكرناه الآن. نعم أخيرا، وأنه مثل ما كما أن عدم الدليل بنفسه أحيانا يوجب الظن بعدم الحكم الواقعي، فكذلك بأحيانا بتوسط استصحاب البراءة السابقة يظن بمن؟ يظن بعدم الحكم الواقعي. هذا اللي ما به الاشتراك، ما به الاشتراك بين القسمين. وأما الآن فيبين رحمه الله ما به الامتياز، ما به الافتراق بين القسمين، وهذان القسمان يتغايران ويفترقان في نقطتين. النقطة الأولى في كيفية الاستدلال ومناط الاستدلال، النقطة الأولى مناط الاستدلال يختلف فيهما في هذين القسمين. مناط الاستدلال في القسم الأول، أعني استصحاب البراءة، مناط الاستدلال في القسم الأول عبارة عن ملاحظة الحالة السابقة، سواء عدمنا الدليل بعد الفحص أم شككنا بعد الفحص في وجود الدليل وعدمه. ملاحظة الحالة السابقة، سواء عدمنا الدليل بعد الفحص، يعني ورا ما فحصنا عدمنا الدليل ما وجدنا، أو لا بعد الدليل شكينا أن الدليل موجود لو ما موجود، من قبيل موارد إجمال النص، من قبيل موارد تعارض النصين. هذا مناط الاستدلال وين؟ في القسم الأول. بينما مناط الاستدلال في القسم الثاني، أعني قانون عدم الدليل. شنو مناط الاستدلال؟ شنو كيفية الاستدلال؟ بينما مناط الاستدلال في القسم الثاني عبارة عن ماذا؟ عن وجود الملازمة عادة بين وبين، عبارة عن وجود الملازمة عادة بين عدم الدليل وبين عدم الحكم في الواقع، واستنادا لهذه الملازمة الظنية، واستنادا لهذه الملازمة الظنية نحكم ونرتب الحكم. هذا هو مناط الاستدلال في القسم الأول ومناط الاستدلال في القسم الثاني. فإن قلت مناط الاستدلال في القسم الثاني عبارة عن وجود الملازمة عادة بين عدم الدليل وبين عدم الحكم في الواقع، واستنادا لهاي الملازمة الظنية نحكم، مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة، حتى يصير الفرق بين مناط الاستدلال هناك ومناط الاستدلال هنا. هناك في القسم الأول لا مناط الاستدلال ملاحظة الحالة السابقة، بينما هنا مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة. فإن قلت إذا تقطعون النظر عن ملاحظة الحالة السابقة في القسم الثاني، لماذا سميتموه القسم الثاني من أقسام الاستصحاب؟ والحال أن ركن الاستصحاب قائم على ماذا؟ على ملاحظة الحالة السابقة. يجي الآن هذا، قال ومن هنا يعلم أن تغاير بين التغاير. يعني شو يقول؟ يقول قبل شوي احنا بينا ماذا؟ الاشتراك. قبل شوي بينا الاشتراك، الان راح نبين التغاير التمايز. قال ان تغاير القسمين الاولين من الاستصحاب تغاير بمن؟ قال باعتبار مناط الاستدلال، كيفية الاستدلال، حيث ان مناط الاستدلال في هذا القسم الثاني الملازمة عادة بين عدم الدليل وعدم الحكم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة، بينما في القسم الأول لا ملاحظة الحالة السابقة. هذا فجعله، أي فجعل القسم الثاني من أقسام الاستصحاب، هذا الجواب عن منه؟ عن ذاك إن قلت المقدر. إذا قطعت النظر عن ملاحظة الحالة السابقة، إذا لماذا تسموه القسم الثاني من أقسام الاستصحاب؟ وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.